إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، سمعنا جميعا ما تفضل به فضيلة الشيخ علي عن موضوع هذه الكلمة، ألا وهو الكلام على حديث عظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عليكم بسنتي. وهو حديث مشهور يحفظه صغار الأبناء، يلقنونه أول ما يلقنونه في الأربعين النووية، عرفناه وحفظناه. ثم فتح الله سبحانه وتعالى بعد فعقلنا معناه، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على ما دل عليه من اتباع المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما ونحن في هذه الأزمان، الأزمان المتأخرة، أزمان كثرت فيها الشهوات وتنوعت وتفنن أصحابها في عرضها، وسابقهم وباراهم أصحاب الشبهات فزادوا عليهم في ترويج شبهاتهم والتلبيس على الناس في نشر باطلهم، فأصبح عند كثير من العوام أصبح الحق باطلا وأصبح الباطل حقا، وذلك بسبب أمرين اثنين، كما حقق ذلك الإمام البارع الذي من الله به على هذه الأمة في الأزمان المتأخرة، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله، حيث أخبر أن سبب ضلال الناس إما الجهل وإما قلة العلم أو الهوى. وهذه الثلاثة الأدواء بلية عظيمة: الجهل وقلة العلم والهوى. ففي هذا الزمان كما نسمع وتسمعون جميعا، نسمع كثيرا مما كان بالأمس منكرا وبدعة، أصبح في هذه الآونة مختلفا فيه أو سنة أو يجوز الخلاف فيه، ولك أن تحاور عليه ولك أن تسمع الرأي الآخر، بل وأعجب من ذلك كله وأخبر أن أصبح بدعة أعداء الله ورسوله، أعداء هذا الدين من الكفرة والزنادقة الذين ذمهم الله جل وعز في كتابه ولعنهم على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم. أصبحنا في هذا الزمان يقال لنا: لا تقولوا عنهم كفر، ولكن قولوا عنهم الطرف الآخر. فأي بلية بعد هذه البلية؟ والآيات واضحات متلوات مسموعات، فنسأل الله جل وعز أن يثبت قلوبنا وإياكم وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن. معشر الإخوة في الله، إن السلف رحمهم الله قد اعتنوا بهذا الحديث، اعتنوا به عناية خاصة. ومنه انطلقوا فجمعوا أجزاء وألفوا أجزاء ورسائل في الحث على اتباع السنن والتحذير من البدع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع قبل حدوثها معشر الإخوة، وكان إذا جاء ذكرها على صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداده عليه الصلاة والسلام، وكأنه منذر جيش صبحكم ومساكم قبل أن تقع البدع. فكيف بها وقد وقعت، بل وفشت وتكاثرت ووجدت لها من يروج لها ويهون من شأنها، بل وقد تسلل بسبب ذلك إلى مجتمعات أهل الإسلام والسنة، فأصبح كثير من السنن منكرة عند كثير من الناس إلا من وفقه الله وعاصمه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم. هذا الحديث العظيم هو الحديث المخرج في السنن ومسند الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة يودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث لكل مسلم يعقل عن الله خطابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه ينبغي له أن يقف معه وقفة متأمل صادق مع نفسه، لينطلق بعد ذلك انطلاقة داعية صادق ناصح مخلص لأمته. إذا وقف معه وقفة صادق مع نفسه وحاسبها أين هي منه، ومن التمسك بما دل عليه، فإنه سيسهل عليه بإذن الله تعالى أن يدعو الناس وأن يقوم لله جل وعلا بما أوجبه عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرسل ليطاع، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها ما جاء بلفظ الأمر بالطاعة، ومنها ما جاء بلفظ التحذير من المخالفة، كقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ إنه الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء فيرد شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك. وجاء على نوع آخر، وهو بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للطائعين المؤمنين وما أعده للعصاة المعاندين. وقد جمع الإمام أحمد رضي الله عنه ونظر وجهه في جنات النعيم، فقد من الله به على هذه الأمة في زمن كادت البدع أن تطبق على هذا الدين، فأعز الله به الدين وأعلى به منارة وأظهر شعار وثبت من عاداه وخالفه، فله الفضل سبحانه وتعالى وحده جل وعلا. ثم لهذا الإمام علينا حق الدعاء والاستغفار فرضي الله عنه وأرضاه. ما من باب إلا وطرقة من أبواب الدين، حتى لقد أصبح أئمة الإسلام الفحول يا معشر الإخوة يقفون عند مقال أحمد رضي الله عنه فيما لا يجدون فيه نصا صريحا. فهذا الإمام ابن جرير الطبري، الإمام البحر والحافظ العلم والمحدث الجهبر والفقيه النبيه والمفسر البحر، لما جاء إلى مسألة اللفظ قال: هذه المسألة ليس فيها عندنا قول في آية في كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن صاحب، ولكن عندنا فيه كلام من في كلامه الهدى، ويقوم فينا مقام الأئمة الأولى. عندنا فيه كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فإنا بما قال به قائلون ولما اعتقده معتقدون. فيا معشر الشباب، هذا ابن جرير إمام الدنيا في زمانه حفظا واطلاعا وفقها واستنباطا وإحاطة بالمرويات في تفسير كتاب الله جل وعز، كتابه شاهد بذلك، تفسير القرآن العظيم. يقول هذا القول مع هذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة: فهل نحن في يوم من الأيام إذا أشكل علينا شيء ولم نجد فيه قولا أو لم نقف نحن فيه على قول، قلنا في قول ذلك الإمام المبجل رحمه الله ما يغنينا؟ معشر الإخوة، هذا الحديث العظيم منه ومن تلكم الآيات التي سمعنا، انطلق الإمام أحمد فصنف كتابا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أروى الناس عن أبيه رحمه الله تعالى، وأعلم الناس بكلام أبيه رحمه الله، وأعرف الناس بإيماءاته رحمه الله تعالى. ولم يحصل لابن عالمه من الحظوة والمنزلة والمكانة ما حصل لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى: أملى علي أبي الآيات والنصوص في كتاب الله جل وعلا الحافة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم أحفظها وبعضها نسيته، فتتبعت كتابه ثم كتبتها موضعا موضعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 19، قال: لقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو من 40 موضعا. وقال في موطن آخر: أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، وسرد الآيات الواردة في ذلك، وهي كلها مندرجة تحت الأقسام التي ذكرت. معشر الإخوان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رأى ذات يوم الحاجة ماسة إلى أن يعظ أصحابه، ولعله عليه الصلاة والسلام أحس بدنو أجله فأقبل عليهم ثم وجه إليهم هذه النصيحة العظيمة. وقد كانت هذه النصيحة منه عليه الصلاة والسلام قد وقعت موقعا من نفوس أصحابه صلوات رضي الله تعالى عنهم، ولنا معها وقفات. فالوقفة الأولى في وقت هذه الموعظة العظيمة يا معشر الإخوة، أتدرون متى ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد ألقاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة، كما جاء ذلك في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد والترمذي أنها صلاة الغداء، وجاء في لفظ في مسند الإمام أحمد أنها صلاة الصبح، والصبح هي الغداء. وهذا توقيت عظيم مناسب جدا للتعليم، إذ النفوس متهيئة والقلوب مقبلة والعوارض لم تقم بعد، فالسامع مجتمع قلبه ولبه وفكره، إذا ما خوطب فإنه يعي في هذا الوقت، وذلك بسبب عدم اشتغاله. ومن هنا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقرؤون ويعظون ويدرسون ويذكرون بعد الصبح، لأن القلوب متهيئة والأذهان متقبلة ومتفتحة، لم تشتغل بشيء بعد، لم يطرقها شيء قبل العلم بعد الصلاة. فإذا صلى الإنسان أصبح طيب النفس نشيطا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طابت نفسه ونشطت فإن أولى ما يصرف فيه هذا النشاط طلب العلم وتحصيله. فوعظهم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، أرأيتم لو وعظ اليوم واعظ بعد صلاة الصبح موعظة ما يكون حاله عند كثير منا؟ ينكر عليه، إلا عند قليل ممن رزق معرفة السنة. هذا يزعج الناس، الآن ما هو وقت موعظة، الناس الآن مشتغلين ونحو ذلك، وهذا بسبب قلة العلم يا معشر الإخوان. فإن هذا الوقت وقت البكور أفضل ساعات تفرغ الذهن، وأفضل ما يملأ به الذهن في هذا الوقت العلم، العلم النافع. فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فينبغي لمن أراد أن يفهم عنه أن يتحين الفرص المناسبة لحال السامعين، فيلقي عليهم الموعظة في وقت يرى أنهم متهيئون لها، والدواعي قائمة لها، وعليه أيضا أن يتخولهم بالموعظة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح من عبد الله بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما وعظ أصحابه ذات يوم بالكوفة، فطلبوا منه بعد أن استعدبوا وعظا أن يعظهم كل يوم، فقال رضي الله عنه: إنما أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، خرجه مسلم في صحيحه. فينبغي للإنسان الواعظ أن يختار الوقت المناسب حتى تقع الموعظة موقعها. وهذه الموعظة منه عليه الصلاة والسلام امتثال لما أمره الله جل وعلا به في محكم التنزيل، حيث قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة لا تكون بليغة حتى تلامس أسماع الموعوظين المدعوين بأحسن عبارة وأفصحها وأحلاها وأكملها وأوجزها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفصح الخلق قاطبة، وهو الذي اختصر له الحديث اختصارا، قال كما صح ذلك عنه في سنن أبي داود: أمرت أن أتجوز في الكلام. فإذا تجوز الإنسان حفظ كلامه، وإذا كان المتكلم يتكلم بالوحي كان على كلامه معشر الإخوان نور، وكان ذلك أدعى إلى قبوله وحفظه، لأنه يلامس القلوب قبل أن يستقر في الأسماع. فينبغي للواعظ أن يكثر من الاستشهاد من النصوص، من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة، وكان يختار الأوقات التي تناسب. وقد وصف هذا الوعظ منه بأنه بليغ، والبليغ هو الذي يوصل إلى المراد منه بأوضح عبارة وألطف إشارة بعيدا عن التعقيد، غاية في السهولة وغاية في الوضوح بعيدا عن التعقيد. وقد كان عليه الصلاة والسلام إمام هذا، وقد كان يكره تشفيق الكلام صلوات الله وسلامه عليه، وإذا تكلم بكلمات موجزات يسيرة حتى يحفظها السامع. ثم وصفت هذه الموعظة مع بلاغتها بأنها وجلت منها القلوب، وما ذلك يا معشر الإخوة إلا لأنها لامست قلوب أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فعليك أيها العبد المسلم أن تنظر إلى قلبك مع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت أنه يؤثر فيك فاعلم أنك على خير وإلى خير، وإذا رأيت غير ذلك فاطلب الدواء للقلب، فإن هذا القلب يحتاج إلى علاج، ومن أعظم العلاج الاقتراح بين يدي الله جل وعلا والتقرب إليه وتملقه في الدعاء، ولا سيما في أوقات الإجابة، بأن يفتح الله عليك واسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وأن يرزقك الفهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينور قلبك بذلك، وأن يجعلك متبعا له، وأن يثبتك عليه، وأن يجعلك من أربابه الدعاة إليه. فإذا أحسست بذلك من قلبك فوالله لو أطبق عليك من بأبطارها ما وجدت لهم في خلافهم أي أثر، وذلك لعمارة قلبك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الموعظة لما لامست القلوب رقت، ولما رقت القلوب معشر الإخوان لرفت العيون. وهذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم جميعا لهداه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. هذه الموعظة رقت لها قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فبكوا، والبكاء من خشية الله حينما يوعظ العبد ويذكر بما عند الله وما أعده له سبحانه وتعالى في دار النعيم المقيم. هذا مطلوب، وأعظمه أجرا ما كان بينك وبين ربك خاليا بعيدا عن الناس، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وصاحبه من السبعة الذين يظلهم جل وعز يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لما؟ لأنه يعلم أن المطلع عليه هو الذي يسجل عليه كل ما يقول، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخائنة الأعين وما تخفيه الصدور، هذا الذي بجانبك ينظر في تقاتل وجهك قد يخفى عليه خائنة عينك، فكيف بما في صدرك مما تخبئه؟ فالذي يرق قلبه هذا دلالة على الخير. إنما المؤمنون حقر، المؤمنون الحقيقيون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم انظروا إلى فقه هؤلاء، ولا غرابة في ذلك، فهم أعلم الخلق بالله بعد رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أفصح الخلق بعد الرسل، وهم أعلم الخلق بالله وبمراده وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الخلق على ما أمر الله به، وأفصح الخلق فيما أنزله الله على رسوله وفيما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فقه هذه الموعظة واستشفوا منها كأنها موعظة مودع، فوصفوها فقالوا كأنها موعظة مودع. وتعلمون يا معشر الإخوة أن المودع إذا جاء يودع فإنه يستقصي ويجمع ويقتصر، يستقصي في وصيته كل ما يريد، ويختصر حتى لا يضيع على السامع شيء مما أراد أن يوصيه به. فطلبوا حينئذ هذه الوصية، وهذا لكمال إيمانهم ولدقة فقههم. فإنك إذا رأيت الإنسان الذي تحب راحلا عنك فإنك تطلب منه أن يوصيك بما ينفع، فطلبوا وصية جامعة مانعة كافية شافية مستقصية لخير الدنيا والآخرة. فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فاستفتح وصيته بهذين الأمرين وهما جماع الخير في الدنيا والآخرة. فتقوى الله جماع الخير في الآخرة، والسمع والطاعة جماع الخير في الدنيا. فتقوى الله سبحانه وتعالى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا في محكم كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى كلمة عظيمة لها مدلول عظيم، وقد جمعها بعض السلف في قوله: أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. والكلام في التقوى له ذيول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوصى بها، لأن العبد المتقي هو العاقل، ولذلك خاطبه الله جل وعلا في قوله: واتقون يا أولي الألباب. فأصحاب العقول والقلوب الحية هم الذين يمتثلون هذا. وتقوى الله جل وعلا ليست كلمة تقال، ولكن كما قال بعض السلف: أرأيت لو كنت ماشيا من دون نعل حافيا على أرض قد كسر بها زجاج، كيف أنت صانع؟ إنك تشمر وتتقي هذا الأذى. فهكذا المتقي في سيره إلى الله مشمر ومتقي للعوارض التي تصده عن الوصول إلى دار كرامته سبحانه وتعالى. فتقوى الله كلمة جامعة عظيمة تستفتح بها أنواع الخير. والوصية الثانية السمع والطاعة. فالسمع والطاعة تستقيم بها أمور الدنيا ويكثر بها الخير في الدنيا. السمع والطاعة للأئمة والولاة الذين يلون أمور المسلمين لا تستقر الحياة إلا بذلك، فيحصل خير الدنيا بسببها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد، إذا حصلت له الولاية واستقر له الأمر وأصبح الناس يدعونه بالإمام فلا يجوز لأحد أن يبيت، كما قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: أن يبيت وهو يرى أن ليس له في عنقه بيعة، لأنه إن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. هؤلاء الأئمة، قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: والله لا يصلح الناس إلا إمام بر أو فاجر. وقد شرح ذلك الإمام الزاهد التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه بقوله: هم يلون من أمورنا خمسة، يعني الأئمة: الجمعة والجماعة والعيد والحدود والصدور، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم خيرا مما يفسدون. فبوجود الأئمة تنتظم الحياة ويستقيم أمور المعاش، بل وتقوم العبادة، الصلوات في الجماعة. أرأيتم لو كانت الدنيا مخوفة، أيستطيع أحد أن يخرج إلى المساجد؟ لا يستطيع. إلى الجمع؟ لا يستطيع. إلى الأعياد؟ لا يستطيع. إلى الاستسقاء؟ لا يستطيع. فلنحمد الله جل وعلا ولنعتبر بمن حولنا، فقد مكن الله لنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولنا. أفبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تجحدون؟ يا من تخالفون. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. فبالسمع والطاعة تنتظم العبادة وينتظم أمر الحياة، تأمن السبل، تقوم الأسواق، تدر الأرزاق، تؤدى العبادات والفرائض، تقام الحدود، ينتصر للمظلوم من الظالم ويدفع عن الظالم المظلومة، لأن المظلومة وإن كان ضعيفا في بعض الأحيان لكنه قد يقتل الظالمة وإن كان قويا على غرة. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلولا أنه يدفع سبحانه الظالم عن ظلمه بالسلطة والمظلوم عن أن يقتص لنفسه ممن ظلم فيغتاله بذي السلطان لكانت الأمور فوضى. فعلينا جميعا أن نحمد الله. فهاتان الجملتان التقوى والسمع والطاعة جمعت خيري الدنيا والآخرة. فهل من متأمل ومتدبر؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن وصى: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن نرى اليوم الخلاف ونقرأ في كتب الغابرين ما كان من الخلاف. فهل من عاقل متعظ بما حصل للأمم السابقة فاستفاد منه مع أمته المعاصرة اللاحقة فاتقى مواطن الشرور والفتن وابتعد عنها وجانب الخلاف والفرقة وسعى في الألفة والائتلاف؟ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب هذا هو الداء، فما هو الدواء؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما جاء في بعض الطرق لهذا الحديث من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، والخير كل خير في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في مخالفة سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. وسنته عليه الصلاة والسلام هي كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة صحاحا كانت أو حسانا من الأقوال والأفعال الاعتقادية أو العملية. هذه هي السنة عند السلف الأقدمين، وهذه هي السنة بمعناها الكامل كما ذكر ذلك الإمام الحافظ الجهد ذو الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه أيضا الإمام الحافظ النقاد الحافظ الذهبي في جزئه الذي ألفه في هذا الحديث في الأمر باتباع السنن، وكذلك الإمام الحافظ الجهبل ابن القيم، ولخط كلام هؤلاء جميعا الإمام الحافظ الفرد في زمانه طبيب العلل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، لخص من أجزاء هؤلاء في كتابه المافع العظيم جامع العلوم الحديثة. ومن يقرأ هذه الأجزاء المنثورة يجد أن هذا الإمام الحبر قد جاء بعصارة ما في هذه الأجزاء المتفرقة وقربه لنا في هذا الكتاب النافع العظيم جامع العلوم والحكم. فالسنة عند السلف بمعناها الكامل هو هذا، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في أمور الاعتقادات والعبادات. وقد جاء عن بعض السلف تخصيص لفظ السنة بأمور الاعتقادات، وهذا حينما شاع الخلاف في أمة الإسلام بسبب أهل الأهواء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من رسائله وفتاواه. ومن أحسن وأخطر ما تكلم فيه على هذا وصيته العظيمة المشهورة التي كتبها إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي الدمشقي الهكاري العابد الزاهد حينما أنكر على بعض أتباعه الموالين له أمورا لم يكن عليها عدي بن مسافر، فكتب إليهم هذه الكتابة العظيمة النافعة التي صارت عقيدة جامعة لما عليه أهل السنة والجماعة. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذه الرسالة الموجزة. ورسائل شيخ الإسلام رحمه الله لو جئت تشرحها لخرجت منها بمجلدات، فرحمة الله تعالى عليه ورضوانه. إذا كان ابن القيم مع تبحره يقول عن نفسه قبل أن يلقى شيخ الإسلام إنه كان أسيرا عامياً لأهل البدع، فكيف بمن هو دونه بمراحل؟ تمنى الله بهذا الرجل ويذكر ذلك بقوله: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. إن ابن تيمية كما قال بعض العلماء في هذا العصر والله هو ابن القيم ما هما بعالمين، ولكنهما آيتان من آيات الله. ما جاء بعد السلف في القرون المفضلة مثل هذين الرجلين، فاتقوا العلم تفتيكا من نصوص الكتاب والسنة فأجروه أنهارا جارية. رجل كأنما جمعت السنة بين عينيه، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، ويورد الحديث وسنده ويفرق بينه وبين الحديث الآخر واللفظة التي في هذا عن التي في هذا، ويبين طرائفها، حتى قيل فيه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يلتقي به حافظ زمان ابن دقيق العيد فينصرف فيقول أئمة الزمان في الحفظ في ذاك الزمان لقد نفر ابن تيمية دقيق ابن دقيق العيد، ما عسى أن يقول إذا كتب كتابا مختصرا يركز فيه ويأتيكم بعصارة نصوص الكتاب والسنة. فهذه النصيحة العظيمة أنا أهيب بكل طالب علم أن يقرأها، وهي موجودة ولله الحمد، وقد طبعت بعدة أسماء، ومن ضمنها وأشهرها الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي وصيته لأصحاب عدي بن مسعود. فإنه رحمه الله لما تكلم على السنة بمعناها الكامل ثم قال وقد خص بعض السلف السنة بأمور الاعتقادات، خصوها بأمور الاعتقادات، وذلك لما جاء المخالفة لأهل السنة. قال وصنفوا فيها المصنفات، فأقام الله تعالى هؤلاء فحفظوا على الأمة دينها، يعني أهل الحديث. قال فهذه كتب السنن والجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء التي يعرفها من طالعها. قال وقد خص بعضهم ذلك كالبخاري في تبويبه، يعني في الصحيح، ولم يذكر مسلما لأنه لم يبوب، في المشهور من النسخ التي طارت وذاعت من صحيح مسلم. فإن جاء في بعض الروايات بعض التبويبات كما هي الرواية التي وقعت للقاضي عياض، لكن في المشهور من النسخ في بلاد المشرق أن مسلما لم يبوب. فذكر البخاري وثنى بأبي داود، ثم ذكر الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن والدارمي أبا سعيد، ثم ذكر ابن ماجه في المقدمة من السنن، مقدمة السنن رائعة جدا لابن ماجه. ثم عد بعد ذلك الذين صنفوا كالسنة لعبد الله بن أحمد، والشريعة للآجري، والسنة لللالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة للطبراني، إلى غير هؤلاء ممن ذكرهم. قال وإن كان يقع في بعض كتب هؤلاء شيء من الأحاديث الضعيفة التي يعرفها أهل المعرفة، ثم تكلم قال ولا ينبغي أن يتكلم في هذا إلا بسنة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة هي ما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما لم يصح عنه فهو الباطل، أو كما قال رحمه الله تعالى. فلله جر هؤلاء الأئمة بدءا من حماد بن سلمة من أوائل من صنفوا في السنة، وانتهاءا بعصر الإمام الدارقطني واللالكائي، فإن هؤلاء كتبوا وأجهدوا أنفسهم. ولقد قامت والله علينا يا معشر الإخوان في هذا الزمان حجة الله سبحانه وتعالى، فقد طبعت أكثر هذه الكتب، والناظر في سنن العقائد التي صنفها أئمة الحديث، أئمة أهل السنة الذين عليهم الناس عيال، فمنهم كل محدث نبيه، ومنهم كل مفسر فقيه، ومنهم كل مؤرخ عالم نبيه، فلله درهم كما قال الخطيب البغدادي وعليه شكرهم بما حفظوا على هذه الأمة أمر الدين. أهل الحديث هم حماة الدين، أهل السنة هم رواة الأخبار، ولذلك كانوا أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد الذي من الله به علينا في هذه الأعصار محمد بن عبد الوهاب، قال وإذا كانت سعادة الأولين في كل وإذا كانت سعادة الناس في كل زمان إنما هي بمعرفة آثار الرسل، بمعرفة أقوال الرسل واتباع آثارهم، فمعلوم أن أسعد الناس بذلك في كل زمان هم أعرف الناس بآثار رسلهم وأنبيائهم، وهم أهل السنة في هذه الأمة، أو كما قال رحمه الله. فلهذا يقول ابنه الإمام الفهد عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: ولا يبغض أهل علماء أهل الحديث ويطعن فيهم إلا من كان من أهل الكذب والبدع والفجور. الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن في إحدى رسائله رحمهم الله تعالى جميعا، وأهل السنة والحديث في كل زمان ومكان هم محنة أهل الأرض. يعرف أهل السنة والجماعة بمحبتهم والثناء عليهم، ويعرف أهل البدعة ببغضهم وشنايتهم. فهؤلاء هم أنصار الدين وحماته وحراسه، هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. إذا نظرت وجدت أئمة الحديث هم الفقهاء: مالك تلميذ الشافعي، تلميذ تلميذه أحمد، هؤلاء هم أئمة الفقه. وما هو الفقه؟ هل الفقه إلا الحديث؟ ما هو الفقه؟ هل الفقه إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما عيروا الإمام محمد بن عبد الوهاب عيره الأفاتون بأنه لم يدرس على العلماء، يقصدون بهم المقلدة الجامدين الذين لا يحسنون فك عبارات المتأخرين. نهر الحبر في زمانه الإمام عبد اللطيف وابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال: إن أرادوا هذه الكتب التي ألفت وصنفت على المذاهب التي يجعلون غاية ما عند الإنسان من العلم هو معرفتها، فهذا ما هو العلم. ولقد درس الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على فلان وفلان وفلان وفلان، ثم عدد علماء الحديث وكحول الحديث علماء الحديث في زمانه، وبين أنه تلقى عليهم، قال: فهذا هو العلم. وأما القراءة في هذه الكتب فإنما يستعان بها على فهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط. وهذا مبثوث ذكره أيضا الشاب الحضر الحافظ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه الماتع العظيم تيسير العزيز الحميد، حينما تكلم على ذلك في باب اتخذوا أحبارهم، فقال: فإن قلت ما هو الواجب نحو هذه الكتب المصنفة على المذاهب، ثم تكلم رحمه الله تعالى. فالواجب يا معشر الإخوان أن يعود الإنسان إلى كتب السنة، وأن يبحث عن الصحيح، وأن يعرفه ليعمل به كما قال شيخ الإسلام، وأن يتقي الضعيف ويتجنبه، فضلا عن الموضوع الذي ينسبه كثير من الناس يتناقلونه ويتوارثونه جيلا بعد جيل ولا عقل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين إنما هو بالآثار، دين النبي محمد آثار، نعم المطية الفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهليه، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طريق الهدى والشمس طالعة لها أنوار، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وكم من قول كنا نراه غريبا، تقدمنا في السن قليلا فرأينا عليه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأشياخنا الكبار الذين أغنوا الأعماق وواصلوا الليل والنهار في البحث والمذاكرة والتنقيب والاطلاع؟ هؤلاء ينبغي للمسلم أن يلزم بغرزهم إذا وجدهم في أي عصر وأي قطر من الأعصار والأقطار، فإن هؤلاء هم البقية الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم ويدفع بهم عن الأمة كل رذية وبلية. والواقع كما يقال أعظم برهان، فإن النوائب حينما تنزل تجد الناس يعرفون من هو العالم فيأوون إليه ويستفتونه ويثقون بقوله، وإن كان في وقت السعة والرخاء كل يزعم لنفسه ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا من المستفيدين وإياكم من أهل العلم وحملة السنة ونقلة الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتفقهين فيها والمفقهين للناس عليها. فهذه هي السنة بمعناها العام، إذا قيل سنة النبي فهي طريقته في الاعتقادات والأحكام. ولهذا صنف الأئمة الأولون الكتب الجامعة وجعلوا ضمنها كتبا وأبواب في أمور العقائد. كتاب التوحيد في صحيح البخاري كما قلنا، كتاب الاعتصام بالسنة أيضا في صحيح البخاري، وكتاب السنة أيضا في سنن أبي داود، كتاب المهدي في سنن أبي داود، كتاب الفتن والملاحم في سنن أبي داود، المقدمة في سنن ابن ماجه، المقدمة في سنن الدارمي، فضلا عن الكتب المخصصة لسنن العقائد خاصة. مما ذكرنا ومما لم نذكر، فالأمر في هذا الباب واسع جدا، فعلى العبد أن يبحث ويجتهد لمعرفة الصحيح والضعيف، ليعمل بالصحيح ويتجنب الضعيف، فحينئذ يسلم. فإن الأخذ بالسنة نجاة، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة، كما في هذا الحديث قال عليكم بسنتي. وهذا القول منه هنا هو كقوله في حديث أبي هريرة وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا، افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي هو مثل ذلك، فما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه دينا، محال أن يكون فيما بعد دينا، فإن الدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. تفكر يا عبد الله فيما أنزله الله جل وعز، فإنك تجد الفوائد العظيمة وتجد الذبح الوفير. فالمخرج في الفتن هو ركوب السنن واجتناب البدع، ولهذا قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال الزهري رحمه الله كانوا يقولون السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذه الاختلافات والفتن هي الطوفان، هي الأمواج، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، فتن كموج البحر تضطرب يضرب بعضها بعضا. المخرج من هذه الفتن التي تموج كموج البحر هو ركوب السنن واجتناب البدع، فإن السنن هي سفن النجاة كما قال الزهري رحمه الله. فالواجب على العبد أن يطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول وفي كل ما يعتقد وفي كل ما يأتي وفي كل ما يدعو، فإنه إن فعل ذلك وفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر باتباع السنة وحذر من ركوب البدعة، وهذا فيه أعظم رد على من يقول بين السنة والناس يعرفون البدعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حدوث البدعة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا أمر وفيه تحذير عليكم إجراء بأن تتمسك، ثم قال تمسكوا بها، زيادة في التوكيد، أمر بلفظ التمسك الصريح، وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك، والنواجذ هي الأضرار وقيل أواخر الأضرار، فإن المسك بها على الشيء لا يكاد ينفلت من صاحبه بعد. ولهذا لحظ هذا الملحظ ابن القيم في ميميته العظيمة فقال وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوهم. فانظروا يا عباد الله، دع، ففيه أمر بركوب السنن وتحذير من البدع، وهذا أعظم نص يدرأ به في نحور من يقول بين السنة والناس يعرفون البدع. لا تحذر من البدع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر منها قبل أن تقع وأصحابه على ذلك، ثم تأتي وتقول لنا هذا؟ طيب الناس ما هم كلهم على درجة واحدة حتى يعلموا البدعة؟ وما هم كلهم على درجة واحدة حتى يعلموا أيضا السنة إذا ذكرتها لهم فيفقهوا ما فيها وما دلت عليه؟ فلا بد أن تبين لهم. قال وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا الحديث وهذه اللفظة في هذا الحديث هي مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يا معشر الإخوان أصل عظيم من أصول الإيمان والإسلام والدين، لأنه ميزان للأعمال في ظاهرها، توزن به الأعمال صحة وبطلانا، ويوزن بها به صاحب هذا العمل وعامل هذا العمل إصابة ومخالفة، فهو ميزان للأعمال في ظاهرها. كما أن حديث الأعمال بالنية ميزان للأعمال في باطنها. فحديث عائشة أصل عظيم من أصول الإيمان، أصول الدين التي بنيت عليه القواعد العظيمة. فالبدع كلها محدثة. فقد جاء في السنة لابن نصر المروزي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا فيه أعظم رد على من يقول إن هناك بدعة حسنة. فلو احتج علينا محتج بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، فنقول هذا من حيث اللفظ، أما أصل العمل الذي قال فيه ذلك فهذا أمر له أصل في الشرع، وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي معدودة على صلاة التراويح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل من الفاظ العموم والاستغراق، ما يمكن أن تكون هناك بدعة كما قال بعض من يقول إن هناك بدعة حسنة، ما يمكن، كل البدع ضلالة. فهذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة من جوامع الكلام: كل بدعة ضلالة. ولهذا يقول ابن عمر ما سمعنا فيما أخرجه عنه ابن نصر المروزي في كتاب السنة بسند صحيح: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إسناده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فما في بدعة حسنة. أما قول عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين نعمة البدعة، فهذا المراد به اللفظ، البدعة اللفظية من ناحية اللغوية، يعني كان هذا الأمر غريبا لم يكن دائما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا في صدر خلافته هو رضي الله عنه. ثم بدأ له فجمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح: عبيد بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما. فلما خرج ورآهم قال: نعمة البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن المانع له من أن يقوم بهم أنه خشية أن تفرض صلاة التراويح قيام الليل. ونحن نرى الآن كثير من الناس يتساهل في أداء الفرائض، فكيف لو كانت التراويح مفروضة؟ فصلوات الله وسلامه عليه ما أشد رحمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم. فلما التحق بالرفيق الأعلى أمن هذا الذي كان يخافه صلى الله عليه وسلم، وأحياه عمر رضي الله عنه، وقد أقره على ذلك الصحابة وأجمعوا عليه، وما خالف فيه بخار. وقد اختلف الأصوليون فيما عليه عمل الخلفاء الراشدين وخصوصا الشيخين، هل يعتبر سنة ناشية لو خالفهم مخالف؟ وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والراجح عند أحمد أنه يمرها ولا ينظر إلى من خالف، بل ولو كان في الجانب عمر رضي الله تعالى عنه فإن أحمد يقدمه ولا ينظر إلى من خالف. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه: إن الله جعل الحق على لسان عمر، على لسان عمر وقلبه. ولهذا كان الأمير فأمير المؤمنين من عد من الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يتتبع قضاء جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول إنه كان راشدا مهديا. فالشاهد: كل البدع شر وكلها بلاء. وما استشرت البدع في المجتمع إلا وحصلت الفرقة، وما كانت السنة ظاهرة في المجتمع إلا وحضرت إلا وانتشرت الألفة. فإن السنة مقرونة بالألفة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والبدعة مقرونة بالفرقة عياذا بالله من ذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالشاهد البدع كلها شر، وما يحصل التفرق إلا بسببها، وما يحصل التفرق إلا بسبب ترك السنة ومعارضتها بالأهواء والآراء والأقيسة والجهل. فإن مثل هذا هو الذي يحدث الفرقة. أما الناس اجتمعوا على السنة فإن القلوب تتآلف. فالله الله يا معشر الشباب، الله الله يا معشر الإخوان، في الحرص والجد في اتباع السنن وقراءة كتب السنن وتحصيلها والعكوف عليها وطلب فقه الفقه الصحيح عن أئمة الموثوقين وتدارس ذلك فيما بيننا ونشر بين الناس حتى يعم ويشتهر. فإننا في هذا الزمان نرى كثيرا من المخالفات للسنن المشهورات الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالسنن غير المشهورة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الناس كثير منهم أشد إنكارا لها وإنكارا على من قام بها أو دعا إليها. فإن هذا الشر ما يرتفع إلا بسبب الدعوة إلى السنة، الدعوة الصادقة إلى تطبيق السنة واتباع السنة والحرص على كفاءة التعلم وتعليمها ونشرها بين الناس وإظهار كتبها والتعريف بحملتها وأعلامها في الثابت واللاحق. فهذا هو مفتاح الحل. من ناظر في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى يأخذه العجب حينما يقرأ عنهم النقل عن كثير من كتب سنن العقائد وسنن الأحكام ما نجدها الآن، بل بعض السنن في الأحكام ما وجدت إلا في الديار النفسية. وكثير من هذه الكتب لما تسلط المتسلطون لحكمة أرادها الله جل وعلا والله غالب على أمره، على الدرعية مادة التوحيد، تسلطوا وأخذوا كثيرا من الكتب فأتلفوها وحملوها، وبعضها وجد ولله الحمد، والآن وجد كثير منها في مكتبات العالم الإسلامي، بل وبعضها ولله الحمد وجد في مكتبات المدينة النبوية. فنحمد الله جل وعلا الذي تكفل بحفظ هذا الكتاب وبحفظ هذه السنة المطهرة. فإن السنة وحي، والله قد تكفل بحفظ هذا الوحي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الوحي والقرآن والسنة شارحة له، والقرآن مفتقر إلى السنة، والسنة قاضية على القرآن، يعني شارحة له، مبينة له، مفسرة له، وهي غير مفتقرة إلى القرآن، وهي وحي من الله، كما جاء ذلك في حديث أبي رافع رضي الله عنه، وكما جاء ذلك أيضا في حديث المقدام بن معدي كرب. فقد خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا لا يحل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، ولا لقطة معاهد إلا بطيب من نفسه. ومثله أيضا من حديث أبي رافع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الحديث حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمثانين، من حديث أبي رافع ومن حديث أبي ثعلبة فزاد أبا ثعلبة، ومن حديث أبي هريرة فزاد أبا هريرة مع المقدام بن معدي كرب، ولم يذكر المقدام بن معدي كرب في هذا الموقف في المجلد 19. فرحمة الله تعالى عليه الإمام قال وهو حديث صحيح مشهور، وهو كذلك. وفي حديث أبي رافع لا ألفي أن رجلا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، فيقول لا أدري، إنا قرأنا في القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللنا. لا وبقيته سواء كاللفظ الذي تقدم. فالشاهد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه فهو كالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن إذا صحت وجب العمل بها، وحي من الله يقول شيخ شيوخنا في منظومته كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي، فهي كالقرآن. نعم القرآن قطعي الثبوت، والسنة إنما الشأن والنظر في ثبوتها، فإذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كالقرآن يقال بها ولو لم يرد فيما جاءت به النص في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن اللفظ الآخر ومثله معه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة مثل القرآن. وفي هذا رد على من يقولون لا تحدثن بالقرآن، وقد تصدى لرأس هؤلاء أبو نجل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حينما سئل فقيل له إنكم تحدثون بأشياء ما نجد لها ذكرا في القرآن يا أبا نجل، فقال رضي الله تعالى عنه إنك تجد في القرآن قيم الصلاة، فهل تجد في القرآن أن الفجر الغداء ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة تقرأ في اثنتين وتسر في الثالثة والعشاء أربعة تسر في اثنتين وتجهر في اثنتين؟ قال لا. قال إنك تقرأ في القرآن وآتي الزكاة، فهل تجد في كل أربعين شاة شاتا؟ قال لا. قال خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن تركتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ففي هذا أعظم رد على الذين يزعمون أنهم يستغنون بالقرآن، فالقرآن لا يستغنى به عن السنة وهو مفتقر إليها كما قال ذلك الأئمة رحمهم الله، يعني محتاج إلى السنة تفسره تبين مجمله تقيد مطلقه تخصص عامة تأتي بأحكام مستقلة. فهذا الحديث ذكر فيه تحريم الحمار المخلي ولم يرد في القرآن، وذكر فيه تحريم كل ذي مخلب من الطير من الطيور الجارحة كالباز والعقاب والحدأة والنسر ونحو ذلك، وأيضا كل ذي ناب من السباع، فهذه كلها لم ترد في القرآن وجاءت بها السنة، إلى غير ذلك من الأحكام التي يطول ذكرها ولا يتسع المقام لذكرها. والحاصل الواجب علينا جميعا أن ننشط في الدعوة إلى السنة والحث على الأخذ بها والتمسك بها ودعوة الناس إليها وتحذيرهم مما عارضها من الآراء والأقيسة الفاسدة والعقول الكاسدة التي جاءت بمخالف القول التي ترد على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا أصير كل الخير. وعلى العبد أن يجتهد في تخصيص جزء من وقته في الاطلاع على كتب السنة، في قراءة كتب السنة، وفي طلب علماء السنة، فإنهم يقلون، ونحن في هذا الزمن زمن الغربة، أهل السنة قليل، أهل السنة العارفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قليل، وأقل منهم من يدعو إليها، وأقل من ذلك من يجهر بذمهم لمن خالفها وعرضها برأيه ويظهر النكير عليه، فهؤلاء هم أقل الناس. فاطلبهم يا عبد الله على ما كان، واحفظ رحالك إن تنزل بسوحيهم. فهؤلاء هم نقارة الناس وخلاصة الناس في كل زمان ومكان، فعليك يا عبد الله أن تهتم بهذا وأن تحرص عليه غاية الحرص، وأن تجتهد وأن تخلص نفسك من الشوائب التي تعرض لك وتكدر عليك بالك وتشغل عليك أوقاتك وتسوف عليك في ساعاتك وتقضي على اجتهادك، فيمضي عليك الوقت وأنت لم تستجد. عليك بكتب السنن، عليك بكتب الآثار، عليك بكتب الحديث، ولا سيما الصحيحين، فإنهما من أعظم الكتب والكتب كذلك التي اشترطت الصحة، وعليك أيضا بطلبها على العلماء الذين يبينون. فإن الإنسان إذا طلب العلوم بغير عالم هكذا من عند نفسه كان أكثر ما يفسد، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق عن الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أغل من توم الحكيم. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالكتاب والسنة حق، لكن الكلام في فهمك أنت، فعليك أن تطلب العلم، وعليك أن تفقه قبل أن تسول، أن تسول. فإن الإنسان إذا سول غالبا تأخذه الحمية والأنفة، إلا من رحم الله. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو رجل في الخمسين كان يأتي إلى أئمة الحديث ويستمليهم فيجلونه ويقعدونه معهم على الأرائك إكراما له، فيقول لا إلها هنا، ويقعد تحتهم أمامهم بين أيديهم، ثم يقول أمرنا أسلافنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فيا عباد الله، هذا الإمام أحمد، الإمام أحمد، وما أدراك ما أحمد، هذا قوله وهو في هذه السن. فكيف بنا نحن في العبد إذا رزق التواضع؟ فهذا قد رزق الخير الكثير. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا وإياكم جميعا عما يسخطه سبحانه وتعالى، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل النجاة، وأن يبارك لنا وإياكم في أعمارنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأطلب من أخي صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان أن يتفضل بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه، فإنني ألزم عليه في ذلك. جزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. خمس دقائق ما تضرهم إن شاء الله، وما تردنا. لا، ما الإجابة ولله الحمد، العلماء موجودون هنا ومن العيب، المفتي وأهل العلم موجودون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا جميعا إلى هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها صاحب الفضيلة الأخ الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي المعروف لديكم جميعا بعلمه وسلامة منهجه ومعتقده، ونحن في حاجة في هذا الزمن إلى العلماء الذين يقتدون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأئمة الهدى والدين من سلفنا الصالح الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزونها قدر أملة. إننا في حاجة ماسة كما تفضل صاحب الفضيلة بذلك إلى التمسك بالسنة، وقد دار حديثه على المعاني العظيمة التي اشتمل عليها حديث العباض بن سالم رضي الله عنه، وخاصة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه المعاني مترابطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاقتداء بسنته، ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده الذين هم أئمة الهدى الذين لم يجاوزوا في أعمالهم ولا في أقوالهم ما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإننا في زمن كثر فيه المدعون لاتباع السنة والاقتداء بأئمة الهدى والدين، ولكن الضابط ما هو؟ الضابط أن ننظر إلى أقوال هذا المدعي وإلى أفعال هذا المدعي، هل أقواله تتوافق مع أقوال أئمة الهدى والدين، أو هل أفعالهم تتفق مع أفعال أئمتنا من سلفنا الصالح؟ إن كان ذلك كذلك فهو صادق في دعواه، وإلا فهو دخيل على مذهب السلف الصالح، وهو محدث في دين الله ومتبع لهواه ومثير للشبهات التي هي أعظم فتنة من الشهوات. اليوم صحيح أنه كثرت الشهوات في هذا الزمن، لا في بلاد المسلمين ولا في غير بلاد المسلمين، ولكن الخوف، كل الخوف من الشبهات إذا انتشرت. أن الشهوات فأمرها واضح جلي، فكل مسلم يعلم ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات من كبائر الذنوب أو صغائر الذنوب، لا تخفى على عامة المسلمين. ولكن المصيبة، كل المصيبة في الشهوات، في الشبهات التي أدسها أعداء المنهج السلفي الصحيح، دسها هؤلاء في ديننا وفي شريعتنا، وأصبحوا يتبجحون بادعاء أنهم هم العلماء الذين يدعون إلى الإصلاح ويدعون إلى الخلافة الراشدة ويدعون إلى نصرة الإسلام والمسلمين. إن نصرة الإسلام ونصرة المسلمين ليست بالدعاوى ولا بالأقوال المنمقة، بل إن نصرة هذا الدين ونصرة المسلمين والدفاع عن الدين وعن المسلمين المضطهدين المظلومين هو بالتمسك أولا بالكتاب والسنة، لا كما يقول من قالها في الجهاد الأفغاني عندما قال الجهاد أولا ثم الدعوة إلى التوحيد ثانيا. هذا هو القول الباطل، هذا هو الضلال المبين، هذا الذي رأينا ثماره واضحة جلية عندما تفرقوا واختلفوا وتنازعوا وذهب أمرهم. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوا في دعوتهم. وهناك من دعا إلى التوحيد أولا فقوتل وجوبه بالمعارضة ولتشويه السمعة ثم بقتله رحمه الله ورضي عنه. هذه الدعاوى الباطلة إلى اجتماع الأمة ولو على الضلال، لا تجتمع الأمة في الدفاع عن الدين والعقيدة والنصرة وهم متفرقون في منهجهم ومعتقدهم أبدا، بل إذا اتفقوا بالاقتداء، اتفقوا جميعا في الاقتداء بالكتاب والسنة حقيقة ونهجوا منهج السلف الصالح، عند ذلك فهم أقوياء وهم إخوة، ولن يقوى أي عدو في هذه الدنيا على دحرهم أو استئصالهم. أما أن يجتمع المسلمون على كل مذهب خبيث وكل منهج فاسد لأجل أن يقفوا ضد عدوهم فهذا ليس بصحيح، بل الواجب أولا أن تصحح العقيدة وأن يصحح المنهج وأن يجتمع الناس على التمسك بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يقومون بنصرة دينهم ونصرة إخوانهم حتى إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وجعل لهم التمكين. ونحن نرى من اجتمعوا على الضلال في ما يزعمون من مقاومة ومن جهاد، نراهم أنهم أصبحوا أحزابا وفرقا، يقتل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا، وأصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم. في الحقيقة لم أكن أرغب أن أتكلم بعد كلام الشيخ الجليل وبعد ما بينه من المعاني العظيمة في الحديث، ولكن يعني ألزمني، جزاه الله كل خير، ألزمني بأن أتكلم والوقت ضيق، وكنت أتمنى أن أستمع ولم آتي إلا لأستمع، ولكن جزاه الله كل خير، ونسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرينا جميعا الحق حقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، سمعنا جميعا ما تفضل به فضيلة الشيخ علي عن موضوع هذه الكلمة، ألا وهو الكلام على حديث عظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عليكم بسنتي. وهو حديث مشهور يحفظه صغار الأبناء، يلقنونه أول ما يلقنونه في الأربعين النووية، عرفناه وحفظناه. ثم فتح الله سبحانه وتعالى بعد فعقلنا معناه، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يثبتنا وإياكم على ما دل عليه من اتباع المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما ونحن في هذه الأزمان، الأزمان المتأخرة، أزمان كثرت فيها الشهوات وتنوعت وتفنن أصحابها في عرضها، وسابقهم وباراهم أصحاب الشبهات فزادوا عليهم في ترويج شبهاتهم والتلبيس على الناس في نشر باطلهم، فأصبح عند كثير من العوام أصبح الحق باطلا وأصبح الباطل حقا، وذلك بسبب أمرين اثنين، كما حقق ذلك الإمام البارع الذي من الله به على هذه الأمة في الأزمان المتأخرة، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله، حيث أخبر أن سبب ضلال الناس إما الجهل وإما قلة العلم أو الهوى. وهذه الثلاثة الأدواء بلية عظيمة: الجهل وقلة العلم والهوى. ففي هذا الزمان كما نسمع وتسمعون جميعا، نسمع كثيرا مما كان بالأمس منكرا وبدعة، أصبح في هذه الآونة مختلفا فيه أو سنة أو يجوز الخلاف فيه، ولك أن تحاور عليه ولك أن تسمع الرأي الآخر. بل وأعجب من ذلك كله وأخبر أن أصبح بدعة أعداء الله ورسوله، أعداء هذا الدين من الكفرة والزنادقة الذين ذمهم الله جل وعز في كتابه ولعنهم على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم، أصبحنا في هذا الزمان يقال لنا: لا تقول عنهم كفر، ولكن قول عنهم الطرف الآخر. فأي بلية بعد هذه البلية؟ والآيات واضحات متلوات مسموعات، فنسأل الله جل وعز أن يثبت قلوبنا وإياكم، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن. معشر الإخوة في الله، إن السلف رحمهم الله قد اعتنوا بهذا الحديث، اعتنوا به عناية خاصة، ومنه انطلقوا فجمعوا أجزاء وألفوا أجزاء ورسائل في الحث على اتباع السنن والتحذير من البدع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع قبل حدوثها معشر الإخوة، وكان إذا جاء ذكرها على صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداده عليه الصلاة والسلام، وكأنه منذر جيش صبحكم ومساكم قبل أن تقع البدع، فكيف بها وقد وقعت، بل وفشت وتكاثرت ووجدت لها من يروج لها ويهون من شأنها، بل وقد تسلل بسبب ذلك إلى مجتمعات أهل الإسلام والسنة، فأصبح كثير من السنن منكرة عند كثير من الناس إلا من وفقه الله وعاصمه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم. هذا الحديث العظيم هو الحديث المخرج في السنن ومسند الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودعك، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث لكل مسلم يعقل عن الله خطابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه ينبغي له أن يقف معه وقفة متأمل صادق مع نفسه، لينطلق بعد ذلك انطلاقة داعية صادق ناصح مخلص لأمته. إذا وقف معه وقفة صادق مع نفسه وحاسبها أين هي منه ومن التمسك بما دل عليه، فإنه سيسهل عليه بإذن الله تعالى أن يدعو الناس وأن يقوم لله جل وعلا بما أوجبه عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرسل ليطاع، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها ما جاء بلفظ الأمر بالطاعة، ومنها ما جاء بلفظ التحذير من المخالفة، كقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ إنه الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء فيرد شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك. وجاء على نوع آخر وهو بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للطائعين المؤمنين وما أعده للعصاة المعاندين. وقد جمع الإمام أحمد رضي الله عنه ونظر وجهه في جنات النعيم، فقد من الله به على هذه الأمة في زمن كادت البدع أن تطبق على هذا الدين، فأعز الله به الدين وأعلى به منارة وأظهر شعار وثبت من عاداه وخالفه، فله الفضل سبحانه وتعالى وحده جل وعلا. ثم لهذا الإمام علينا حق الدعاء والاستغفار فرضي الله عنه وأرضاه. ما من باب إلا وطرقه من أبواب الدين، حتى لقد أصبح أئمة الإسلام الفحول يا معشر الإخوة يقفون عند مقال أحمد رضي الله عنه فيما لا يجدون فيه نصا صريحا. فهذا الإمام ابن جرير الطبري، الإمام البحر والحافظ العلم والمحدث الجهبذ والفقيه النبيه والمفسر البحر، لما جاء إلى مسألة اللفظ قال: هذه المسألة ليس فيها عندنا قول في آية في كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن صاحب، ولكن عندنا فيه كلام من في كلامه الهدى ويقوم فينا مقام الأئمة الأولى. عندنا فيه كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فإنا بما قال به قائلون ولما اعتقده معتقدون. فيا معشر الشباب، هذا ابن جرير إمام الدنيا في زمانه حفظا واطلاعا وفقها واستنباطا وإحاطة بالمرويات في تفسير كتاب الله جل وعز، كتابه شاهد بذلك، تفسير القرآن العظيم. يقول هذا القول: مع هذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة، فهل نحن في يوم من الأيام إذا أشكل علينا شيء ولم نجد فيه قولا أو لم نقف نحن فيه على قول، قلنا في قول ذلك الإمام المبجل رحمه الله ما يغنينا؟ معشر الإخوة، هذا الحديث العظيم منه ومن تلكم الآيات التي سمعنا انطلق الإمام أحمد فصنف كتابا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أروى الناس عن أبيه رحمه الله تعالى، وأعلم الناس بكلام أبيه رحمه الله، وأعرف الناس بإيماءاته رحمه الله تعالى. ولم يحصل لابن عالمه من الحظوة والمنزلة والمكانة ما حصل لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى: أملى علي أبي الآيات والنصوص في كتاب الله جل وعلا الحافة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم أحفظها وبعضها نسيته، فتتبعت كتابه ثم كتبتها موضعا موضعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 19، قال: لقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو من 40 موضعا. وقال في موطن آخر: أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، وسرد الآيات الواردة في ذلك وهي كلها مندرجة تحت الأقسام التي ذكرت. معشر الإخوان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رأى ذات يوم الحاجة ماسة إلى أن يعظ أصحابه، ولعله عليه الصلاة والسلام أحس بدنو أجله فأقبل عليهم ثم وجه إليهم هذه النصيحة العظيمة. وقد كانت هذه النصيحة منه عليه الصلاة والسلام قد وقعت موقعا من نفوس أصحابه صلوات رضي الله تعالى عنهم، ولنا معها وقفات. فالوقفة الأولى في وقت هذه الموعظة العظيمة يا معشر الإخوة، أتدرون متى ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد ألقاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة، كما جاء ذلك في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد والترمذي أنها صلاة الغداء، وجاء في لفظ في مسند الإمام أحمد أنها صلاة الصبح، والصبح هي الغداء. وهذا توقيت عظيم مناسب جدا للتعليم، إذ النفوس متهيئة والقلوب مقبلة والعوارض لم تقم بعد، فالسامع مجتمع قلبه ولبه وفكره، إذا ما خوطب فإنه يعي في هذا الوقت، وذلك بسبب عدم اشتغاله. ومن هنا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقرئون ويعظون ويدرسون ويذكرون بعد الصبح، لأن القلوب متهيئة والأذهان متقبلة ومتفتحة، لم تشتغل بشيء بعد، لم يطرقها شيء قبل العلم بعد الصلاة. فإذا صلى الإنسان أصبح طيب النفس نشيطا، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طابت نفسه ونشطت فإن أولى ما يصرف فيه هذا النشاط طلب العلم وتحصيله. فوعظهم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، أرأيتم لو وعظ اليوم واعظ بعد صلاة الصبح موعظة ما يكون حاله عند كثير منا؟ ينكر عليه، إلا عند قليل ممن رزق معرفة السنة. هذا يزعج الناس، الآن ما هو وقت موعظة، الناس الآن مشتغلين ونحو ذلك، وهذا بسبب قلة العلم يا معشر الإخوان. فإن هذا الوقت وقت البكور أفضل ساعات تفرغ الذهن، وأفضل ما يملأ به الذهن في هذا الوقت العلم، العلم النافع. فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فينبغي لمن أراد أن يفهم عنه أن يتحين الفرص المناسبة لحال السامعين، فيلقي عليهم الموعظة في وقت يرى أنهم متهيئون لها، والدواعي قائمة لها. وعليه أيضا أن يتخولهم بالموعظة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح من عبد الله بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حينما وعظ أصحابه ذات يوم من كوفة، فطلبوا منه بعد أن استعدبوا وعظا أن يعظهم كل يوم، فقال رضي الله عنه: إنما أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، خرجه مسلم في صحيحه. فينبغي للإنسان الواعظ أن يختار الوقت المناسب حتى تقع الموعظة موقعها. وهذه الموعظة منه عليه الصلاة والسلام امتثال لما أمره الله جل وعلا به في محكم التنزيل، حيث قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة لا تكون بليغة حتى تلامس أسماع الموعوظين المدعوين بأحسن عبارة وأفصحها وأحلاها وأكملها وأوجزها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفصح الخلق قاطبة، وهو الذي اختصر له الحديث اختصارا، قال كما صح ذلك عنه في سنن أبي داود: أمرت أن أتجوز في الكلام. فإذا تجوز الإنسان حفظ كلامه، وإذا كان المتكلم يتكلم بالوحي كان على كلامه معشر الإخوان نور، وكان ذلك أدعى إلى قبوله وحفظه، لأنه يلامس القلوب قبل أن يستقر في الأسماع. فينبغي للواعظ أن يكثر من الاستشهاد من النصوص، من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة، وكان يختار الأوقات التي تناسب. وقد وصف هذا الوعظ منه بأنه بليغ، والبليغ هو الذي يوصل إلى المراد منه بأوضح عبارة وألطف إشارة بعيدا عن التعقيد، غاية في السهولة وغاية في الوضوح بعيدا عن التعقيد. وقد كان عليه الصلاة والسلام إمام هذا، وقد كان يكره تشقيق الكلام صلوات الله وسلامه عليه، وإذا تكلم بكلمات موجزات يسيرة حتى يحفظها السامع. ثم وصفت هذه الموعظة مع بلاغتها بأنها وجلت منها القلوب، وما ذلك يا معشر الإخوة إلا لأنها لامست قلوب أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فعليك أيها العبد المسلم أن تنظر إلى قلبك مع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت أنه يؤثر فيك فاعلم أنك على خير وإلى خير، وإذا رأيت غير ذلك فاطلب الدواء للقلب، فإن هذا القلب يحتاج إلى علاج. ومن أعظم العلاج الاقتراح بين يدي الله جل وعلا والتقرب إليه وتملقه في الدعاء، ولا سيما في أوقات الإجابة، بأن يفتح الله عليك واسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وأن يرزقك الفهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينور قلبك بذلك، وأن يجعلك متبعا له، وأن يثبتك عليه، وأن يجعلك من أربابه الدعاة إليه. فإذا أحسست بذلك من قلبك فوالله لو أطبق عليك من بأقطارها ما وجدت لهم في خلافهم أي أثر، وذلك لعمارة قلبك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الموعظة لما لانست القلوب رقت، ولما رقت القلوب معشر الإخوان لرفت العيون. وهذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم جميعا لهداه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. هذه الموعظة رقت لها قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فبكوا، والبكاء من خشية الله حينما يوعظ العبد ويذكر بما عند الله وما أعده له سبحانه وتعالى في دار النعيم المقيم، هذا مطلوب وأعظمه أجرا ما كان بينك وبين ربك خاليا بعيدا عن الناس، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وصاحبه من السبعة الذين يظلهم جل وعز يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لما؟ لأنه يعلم أن المطلع عليه هو الذي يسجل عليه كل ما يقول، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخائنة الأعين وما تخفيه الصدور، هذا الذي بجانبك ينظر في تقاسيم وجهك قد يخفى عليه خائنة عينك، فكيف بما في صدرك مما تخبئه؟ فالذي يرق قلبه هذا دلالة على الخير. إنما المؤمنون حصر، المؤمنون الحقيقيون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم انظروا إلى فقه هؤلاء، ولا غرابة في ذلك، فهم أعلم الخلق بالله بعد رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أفصح الخلق بعد الرسل، وهم أعلم الخلق بالله وبمراده وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الخلق على ما أمر الله به، وأفقه الخلق فيما أنزله الله على رسوله وفيما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. حقه هذه الموعظة، واستشفوا منها كأنها موعظة مودع، فوصفوها فقالوا كأنها موعظة مودع. وتعلمون يا معشر الإخوة أن المودع إذا جاء يودع فإنه يستقصي ويجمع ويقتصر، يستقصي في وصيته كل ما يريد، ويختصر حتى لا يضيع على السامع شيء مما أراد أن يوصيه به. فطلبوا حينئذ هذه الوصية، وهذا لكمال إيمانهم ولدقة فقههم. فإنك إذا رأيت الإنسان الذي تحب راحلا عنك فإنك تطلب منه أن يوصيك بما ينفع، فطلبوا وصية جامعة مانعة كافية شافية مستقصية لخير الدنيا والآخرة. فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فاستفتح وصيته بهذين الأمرين وهما جماع الخير في الدنيا والآخرة. فتقوى الله جماع الخير في الآخرة، والسمع والطاعة جماع الخير في الدنيا. فتقوى الله سبحانه وتعالى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا في محكم كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. والتقوى كلمة عظيمة لها مدلول عظيم، وقد جمعها بعض السلف في قوله: أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. والكلام في التقوى له ذيول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوصى بها، لأن العبد المتقي هو العاقل، ولذلك خاطبه الله جل وعلا في قوله: واتقوني يا أولي الألباب. فأصحاب العقول والقلوب الحية هم الذين يمتثلون هذا. وتقوى الله جل وعلا ليست كلمة تقال، ولكن كما قال بعض السلف: أرأيت لو كنت ماشيا من دون نعل حافيا على أرض قد كسر بها زجاج، كيف أنت صانع؟ إنك تشمر وتتقي هذا الأذى. فهكذا المتقي في سيره إلى الله مشمر ومتقي للعوارض التي تصده عن الوصول إلى دار كرامته سبحانه وتعالى. فتقوى الله كلمة جامعة عظيمة تستفتح بها أنواع الخير. والوصية الثانية السمع والطاعة، فالسمع والطاعة تستقيم بها أمور الدنيا ويكثر بها الخير في الدنيا. السمع والطاعة للأئمة والولاة الذين يلون أمور المسلمين لا تستقر الحياة إلا بذلك، فيحصل خير الدنيا بسببها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد، إذا حصلت له الولاية واستقر له الأمر وأصبح الناس يدعونه بالإمام فلا يجوز لأحد أن يبيت، كما قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: أن يبيت وهو يرى أن ليس له في عنقه بيعة، لأنه إن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. هؤلاء الأئمة قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: والله لا يصلح الناس إلا إمام بر أو فاجر. وقد شرح ذلك الإمام الزاهد التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه بقوله: هم يلون من أمورنا خمسة، يعني الأئمة، الجمعة والجماعة والعيد والحدود والطهور، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم خيرا مما يفسدون. فبوجود الأئمة تنتظم الحياة ويستقيم أمور المعاش، بل وتقوم العبادة، الصلوات في الجماعة. أرأيتم لو كانت الدنيا مخوفة أيستطيع أحد أن يخرج إلى المساجد؟ لا يستطيع. إلى الجمع؟ لا يستطيع. إلى الأعياد؟ لا يستطيع. إلى الاستسقاء؟ لا يستطيع. فلنحمد الله جل وعلا ولنعتبر بمن حولنا، فقد مكن الله لنا حرما آمنا ويتثقف الناس من حولنا. أفبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تجحدون؟ يا من تخالفون. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. فبالسمع والطاعة تنتظم العبادة وينتظم أمر الحياة، تأمن السبل، تقوم الأسواق، تدر الأرزاق، تؤدى العبادات والفرائض، تقام الحدود، ينتصر للمظلوم من الظالم ويدفع عن الظالم المظلومة، لأن المظلومة وإن كان ضعيفا في بعض الأحيان لكنه قد يقتل الظالمة وإن كان قويا على غرة. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلولا أنه يدفع سبحانه الظالم عن ظلمه بالسلطة والمظلوم عن أن يقتص لنفسه ممن ظلمه فيغتاله بذي السلطان لكانت الأمور فوضى. فعلينا جميعا أن نحمد الله. فهاتان الجملتان التقوى والسمع والطاعة جمعت حوري الدنيا والآخرة. فهل من متأمل ومتدبر؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن وصى: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن نرى اليوم الخلاف ونقرأ في كتب الغابرين ما كان من الخلاف. فهل من عاقل متعظ بما حصل للأمم السابقة فاستفاد منه مع أمته المعاصرة اللاحقة فاتقى مواطن الشرور والفتن وابتعد عنها وجانب الخلاف والفرقة وسعى في الألفة والائتلاف؟ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب هذا هو الداء، فما هو الدواء؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما جاء في بعض الطرق لهذا الحديث من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، والخير كل خير في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في مخالفة سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. وسنته عليه الصلاة والسلام هي كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة صحاحا كانت أو حسانا من الأقوال والأفعال الاعتقادية أو العملية. هذه هي السنة عند السلف الأقدمين، وهذه هي السنة بمعناها الكامل كما ذكر ذلك الإمام الحافظ الجهد ذو الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه أيضا الإمام الحافظ النقاد الحافظ الذهبي في جزئه الذي ألفه في هذا الحديث في الأمر باتباع السنن، وكذلك الإمام الحافظ الجهبل ابن القيم، ولخص كلام هؤلاء جميعا الإمام الحافظ الفرد في زمانه طبيب العلل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، لخص من أجزاء هؤلاء في كتابه المافع العظيم جامع العلوم والحكم. ومن يقرأ هذه الأجزاء المنثورة يجد أن هذا الإمام الحبر قد جاء بعصارة ما في هذه الأجزاء المتفرقة وقربه لنا في هذا الكتاب النافع العظيم جامع العلوم والحكم. فالسنة عند السلف بمعناها الكامل هو هذا، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في أمور العبادات الاعتقادات والعبادات. وقد جاء عن بعض السلف تخصيص لفظ السنة بأمور الاعتقادات، وهذا حينما شاع الخلاف في أمة الإسلام بسبب أهل الأهواء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من رسائله وفتاواه. ومن أحسن وأخطر ما تكلم فيه على هذا وصيته العظيمة المشهورة التي كتبها إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي الدمشقي الهكاري العابد الزاهد، حينما أنكر على بعض أتباعه الموالين له أمورا لم يكن عليها عدي بن مسافر، فكتب إليهم هذه الكتابة العظيمة النافعة التي صارت عقيدة جامعة لما عليه أهل السنة والجماعة. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذه الرسالة الموجزة. ورسائل شيخ الإسلام رحمه الله لو جئت تشرحها لخرجت منها بمجلدات، فرحمة الله تعالى عليه ورضوانه. إذا كان ابن القيم مع تبحره يقول عن نفسه قبل أن يلقى شيخ الإسلام إنه كان أسيرا عانيا لأهل البدع، فكيف بمن هو دونه بمراحل؟ تمنى الله بهذا الرجل ويذكر ذلك بقوله: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. إن ابن تيمية كما قال بعض العلماء في هذا العصر والله هو ابن القيم ما هما بعالمين، ولكنهما آيتان من آيات الله. ما جاء بعد السلف في القرون المفضلة مثل هذين الرجلين، فاتقوا العلم تفتيتا من نصوص الكتاب والسنة فأجروه أنهارا جارية. رجل كأنما جمعت السنة بين عينيه، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، ويورد الحديث وسنده ويفرق بينه وبين الحديث الآخر واللفظة التي في هذا عن التي في هذا، ويبين طرائقها، حتى قيل فيه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يلتقي به حافظ زمان ابن دقيق العيد فينصرف فيقول أئمة الزمان في الحفظ في ذاك الزمان لقد نفر ابن تيمية دقيق ابن دقيق العيد، ما عسى أن يقول إذا كتب كتابا مختصرا يركز فيه ويأتيكم بعصارة نصوص الكتاب والسنة. فهذه النصيحة العظيمة أنا أهيب بكل طالب علم أن يقرأها، وهي موجودة ولله الحمد، وقد طبعت بعدة أسماء، ومن ضمنها وأشهرها الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي وصيته لأصحاب عدي بن مساح. فإنه رحمه الله لما تكلم على السنة بمعناها الكامل ثم قال وقد خص بعض السلف السنة بأمور الاعتقادات، خصوها بأمور الاعتقادات، وذلك لما جاء المخالفة لأهل السنة. قال وصنفوا فيها المصنفات، فأقام الله تعالى هؤلاء فحفظوا على الأمة دينها، يعني أهل الحديث. قال فهذه كتب السنن والمسائل الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء التي يعرفها من طالعها. قال وقد خص بعضهم ذلك كالبخاري في تبويبه، يعني في الصحيح، ولم يذكر مسلما لأنه لم يبوب، في المشهور من النسخ التي طارت وذاعت من صحيح مسلم، فإن جاء في بعض الروايات بعض التبويبات كما هي الرواية التي وقعت للقاضي عياض، لكن في المشهور من النسخ في بلاد المشرق أن مسلما لم يبوب. فذكر البخاري وثنى بأبي داود، ثم ذكر الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن والدارمي أبا سعيد، ثم ذكر ابن ماجه في المقدمة من السنن، مقدمة السنن رائعة جدا لابن ماجه، ثم عد بعد ذلك الذين صنفوا كالسنة لعبد الله بن أحمد، والشريعة للآجري، والسنة للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة للطبراني، إلى غير هؤلاء ممن ذكرهم. قال وإن كان يقع في بعض كتب هؤلاء شيء من الأحاديث الضعيفة التي يعرفها أهل المعرفة، ثم تكلم قال ولا ينبغي أن يتكلم في هذا إلا بسنة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة هي ما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما لم يصح عنه فهو الباطل، أو كما قال رحمه الله تعالى. فلله در هؤلاء الأئمة، بدءا من حماد بن سلمة من أوائل من صنفوا في السنة، وانتهاءا بعصر الإمام الدارقطني واللالكائي، فإن هؤلاء كتبوا وأجهدوا أنفسهم. ولقد قامت والله علينا يا معشر الإخوان في هذا الزمان حجة الله سبحانه وتعالى، فقد طبعت أكثر هذه الكتب، والناظر في سنن العقائد التي صنفها أئمة الحديث، أئمة أهل السنة الذين عليهم الناس عيال، فمنهم كل محدث نبيه، ومنهم كل مفسر فقيه، ومنهم كل مؤرخ عالم نبيه، فلله درهم كما قال الخطيب البغدادي وعليه شكرهم بما حفظوا على هذه الأمة أمر الدين. أهل الحديث هم حماة الدين، أهل السنة هم رواة الأخبار، ولذلك كانوا أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد الذي من الله به علينا في هذه الأعصار محمد بن عبد الوهاب، قال وإذا كانت سعادة الأولين في كل وإذا كانت سعادة الناس في كل زمان إنما هي بمعرفة آثار الرسل، بمعرفة أقوال الرسل واتباع آثارهم، فمعلوم أن أسعد الناس بذلك في كل زمان هم أعرف
الناس بآثار رسلهم وأنبيائهم، وهم أهل السنة في هذه الأمة، أو كما قال رحمه الله. ولهذا يقول ابنه الإمام الفهد عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: ولا يبغض أهل علماء أهل الحديث ويطعن فيهم إلا من كان من أهل الكذب والبدع والفجور. الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن في إحدى رسائله رحمهم الله تعالى جميعا، وأهل السنة والحديث في كل زمان ومكان هم محية أهل الأرض. يعرف أهل السنة والجماعة بمحبتهم والثناء عليهم، ويعرف أهل البدعة ببغضهم وشنايتهم. فهؤلاء هم أنصار الدين وحماته وحراسه، هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. إذا نظرت وجدت أئمة الحديث هم الفقهاء: مالك تلميذ الشافعي، تلميذ تلميذه أحمد، هؤلاء هم أئمة الفقه. وما هو الفقه؟ هل الفقه إلا الحديث؟ ما هو الفقه؟ هل الفقه إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما عيروا الإمام محمد بن عبد الوهاب عيره الأفاتون بأنه لم يدرس على العلماء، يقصدون بهم المقلدة الجامدين الذين لا يحسنون فك عبارات المتأخرين. نهر الحبر في زمانه الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال: إن أرادوا هذه الكتب التي ألفت وصنفت على المذاهب التي يجعلون غاية ما عند الإنسان من العلم هو معرفتها، فهذا ما هو العلم. ولقد درس الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على فلان وفلان وفلان وفلان، ثم عدد علماء الحديث وفحول الحديث علماء الحديث في زمانه، وبين أنه تلقى عليهم، قال: فهذا هو العلم. وأما القراءة في هذه الكتب فإنما يستعان بها على فهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط. وهذا مبثوث ذكره أيضا الشاب الحضر الحافظ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه الماطع العظيم تيسير العزيز الحميد، حينما تكلم على ذلك في باب اتخذوا أحبارهم، فقال: فإن قلت ما هو الواجب نحو هذه الكتب المصنفة على المذاهب، ثم تكلم رحمه الله تعالى. فالواجب يا معشر الإخوان أن يعود الإنسان إلى كتب السنة، وأن يبحث عن الصحيح، وأن يعرفه ليعمل به كما قال شيخ الإسلام، وأن يتقي الضعيف ويتجنبه، فضلا عن الموضوع الذي ينسبه كثير من الناس يتناقلونه ويتوارثونه جيلا بعد جيل ولا عقل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين إنما هو بالآثار، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهليه، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طريق الهدى والشمس طالعة لها أنوار، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وكم من قول كنا نراه غريبا، تقدمنا في السن قليلا فرأينا عليه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأشياخنا الكبار الذين أغنوا الأعمار وواصلوا الليل والنهار في البحث والمذاكرة والتنقيب والاطلاع؟ هؤلاء ينبغي للمسلم أن يلزم بغرزهم إذا وجدهم في أي عصر وأي قطر من الأعصار والأقطار، فإن هؤلاء هم البقية الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم ويدفع بهم عن الأمة كل رذية وبلية. والواقع كما يقال أعظم برهان، فإن النوائب حينما تنزل تجد الناس يعرفون من هو العالم فيأوون إليه ويستفتونه ويثقون بقوله، وإن كان في وقت السعة والرخاء كل يزعم لنفسه ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا من المستفيدين وإياكم من أهل العلم وحملة السنة ونقلة الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتفقهين فيها والمفقهين للناس عليها. فهذه هي السنة بمعناها العام، إذا قيل سنة النبي فهي طريقته في الاعتقادات والأحكام. ولهذا صنف الأئمة الأولون الكتب الجامعة وجعلوا ضمنها كتبا وأبواب في أمور العقائد. كتاب التوحيد في صحيح البخاري كما قلنا، كتاب الاعتصام بالسنة أيضا في صحيح البخاري، وكتاب السنة أيضا في سنن أبي داود، كتاب المهدي في سنن أبي داود، كتاب الفتن والملاحم في سنن أبي داود، المقدمة في سنن ابن ماجه، المقدمة في سنن الدارمي، فضلا عن الكتب المخصصة لسنن العقائد خاصة. مما ذكرنا ومما لم نذكر فالأمر في هذا الباب واسع جدا، فعلى العبد أن يبحث ويجتهد لمعرفة الصحيح والضعيف ليعمل بالصحيح ويتجنب الضعيف، فحينئذ يسلم، فإن الأخذ بالسنة نجاة. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة كما في هذا الحديث قال: عليكم بسنتي. وهذا القول منه هنا هو كقوله في حديث أبي هريرة وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، هو مثل ذلك. فما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه دينا، محال أن يكون فيما بعد دينا. فإن الدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. تفكر يا عبد الله فيما أنزله الله جل وعز، فإنك تجد الفوائد العظيمة وتجد الذبح الوفير. فالمخرج في الفتن هو ركوب السنن واجتناب البدع. ولهذا قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال الزهري رحمه الله: كانوا يقولون السنة سفينة نوح، من ركبها نجح ومن تخلف عنها هلك. هذه الاختلافات والفتن هي الطوفان، هي الأمواج، كما جاء ذلك في صحيح مسلم: فتن كموج البحر تطلق يضرب بعضها بعضا. المخرج من هذه الفتن التي تموج كموج البحر هو ركوب السنن واجتناب البدع، فإن السنن هي سفن النجاة كما قال الزهري رحمه الله. فالواجب على العبد أن يطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول وفي كل ما يعتقد وفي كل ما يأتي وفي كل ما يدع، فإنه إن فعل ذلك نصدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر باتباع السنة وحذر من ركوب البدعة، وهذا فيه أعظم رد على من يقول بين السنة والناس يعرفون البدعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حدوث البدعة قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا أمر وفيه تحذير، عليكم إجراء بأن تتمسك، ثم قال: تمسكوا بها، زيادة في التوكيد، أمر بلفظ التمسك الصريح، وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك. والنواجذ هي الأضرار، وقيل أواخر الأضرار، فإن المسك بها على الشيء لا يكاد ينفلت من صاحبه بعد. ولهذا لحظ هذا الملحظ ابن القيم في ميميته العظيمة فقال: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفهم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوهم. فانظروا يا عباد الله، دع، ففيه أمر بركوب السنن وتحذير من البدع، وهذا أعظم نص يدرأ به في نحور من يقول بين السنة والناس يعرفون البدع. لا تحذر من البدع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر منها قبل أن تقع، وأصحابه على ذلك. ثم تأتي وتقول لنا هذا؟ طيب الناس ما هم كلهم على درجة واحدة حتى يعلموا البدعة، وما هم كلهم على درجة واحدة حتى يعلموا أيضا السنة إذا ذكرتها لهم فيفقهوا ما فيها وما دلت عليه، فلا بد أن تبين لهم. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا الحديث وهذه اللفظة في هذا الحديث هي مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يا معشر الإخوان أصل عظيم من أصول الإيمان والإسلام والدين، لأنه ميزان للأعمال في ظاهرها، توزن به الأعمال صحة وبطلانا، ويوزن بها به صاحب هذا العمل وعامل هذا العمل إصابة ومخالفة، فهو ميزان للأعمال في ظاهرها. كما أن حديث الأعمال بالنية ميزان للأعمال في باطنها. فحديث عائشة أصل عظيم من أصول الإيمان، أصول الدين التي بنيت عليه القواعد العظيمة. فالبدع كلها محدثة. فقد جاء في السنة لابن نصر المروزي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا فيه أعظم رد على من يقول إن هناك بدعة حسنة. فلو احتج علينا محتج بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، فنقول هذا من حيث اللفظ، أما أصل العمل الذي قال فيه ذلك فهذا أمر له أصل في الشرع، وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي معدودة على صلاة التراويح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل من الفاظ العموم والاستغراق، ما يمكن أن تكون هناك بدعة كما قال بعض من يقول إن هناك بدعة حسنة، ما يمكن، كل البدع ضلالة. فهذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة من جوامع الكلام: كل بدعة ضلالة. ولهذا يقول ابن عمر ما سمعنا فيما أخرجه عنه ابن نصر المروزي في كتاب السنة بسند صحيح: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إسناده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فما في بدعة حسنة. أما قول عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين نعمة البدعة، فهذا المراد به اللفظ، البدعة اللفظية من ناحية اللغوية، يعني كان هذا الأمر غريبا لم يكن دائما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا في صدر خلافته هو رضي الله عنه. ثم بدا له فجمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح: عبيد بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما. فلما خرج وراهم قال نعمة البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قد بين المانع له من أن يقوم بهم أنه خشية أن تفرض صلاة التراويح قيام الليل. ونحن نرى الآن كثير من الناس يتساهل في أداء الفرائض، فكيف لو كانت التراويح مفروضة؟ فصلوات الله وسلامه عليه ما أشد رحمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم. فلما التحق بالرفيق الأعلى أمن هذا الذي كان يخافه صلى الله عليه وسلم، وأحياه عمر رضي الله عنه، وقد أقره على ذلك الصحابة وأجمعوا عليه، وما خالف فيه بخاري، وقد اختلف الأصوليون فيما عليه عمل الخلفاء الراشدين وخصوصا الشيخين، هل يعتبر سنة ناشية لو خالفهم مخالف؟ وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والراجح عند أحمد أنه يمرها ولا ينظر إلى من خالف، بل ولو كان في الجانب عمر رضي الله تعالى عنه فإن أحمد يقدمه ولا ينظر إلى من خالف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه: إن الله جعل الحق على لسان عمر، على لسان عمر وقلبه. ولهذا كان الأمير أمير المؤمنين من عد من الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يتتبع قضاء جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول إنه كان راشدا مهديا فالشاهد كل البدع شر وكلها بلاء، وما استشرت البدع في مجتمع إلا وحصلت الفرقة، وما كانت السنة ظاهرة في مجتمع إلا وحضرت إلا وانتشرت الألفة. فإن السنة مفرولة بالألفة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والبدعة مفرولة بالفرقة عياذا بالله من ذلك، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالشاهد البدع كلها شر، وما يحصل التفرق إلا بسببها، وما يحصل التفرق إلا بسبب ترك السنن ومعارضتها بالأهواء والآراء والأقيسة والجهل، فإن مثل هذا هو الذي يحدث الفرقة. أما الناس اجتمعوا على السنة فإن القلوب تتآلف، فالله الله يا معشر الشباب، الله الله يا معشر الإخوان، في الحرص والجد في اتباع السنن وقراءة كتب السنن وتحصيلها والعكوف عليها وطلب فقه الفقه الصحيح عن أئمة الموثوقين وتدارس ذلك فيما بيننا ونشر بين الناس حتى يعم ويشتهر. فإننا في هذا الزمان نرى كثيرا من المخالفات للسنن المشهورات الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالسنن غير المشهورة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الناس كثير منهم أشد إنكارا لها وإنكارا على من قام بها أو دعا إليها، فإن هذا الشر ما يرتفع إلا بسبب الدعوة إلى السنة، الدعوة الصادقة إلى تطبيق السنة واتباع السنة والحرص على كفاءة التعلم وتعليمها ونشرها بين الناس وإظهار كتبها والتعريف بحملتها وأعلامها في الثابت واللاحق. فهذا هو مفتاح الخير. من ناظر في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى يأخذه العجب حينما يقرأ عنهم النقل عن كثير من كتب سنن العقائد وسنن الأحكام لا نجدها الآن، بل بعض السنن في الأحكام ما وجد إلا في الديار النفسية. وكثير من هذه الكتب لما تسلط المتسلطون بحكمة أرادها الله جل وعلا والله غالب على أمره على الدرعية مادة التوحيد، تسلطوا وأخذوا كثيرا من الكتب فأتلفوها وحملوها، وبعضها وجد ولله الحمد، والآن وجد كثير منها في مكتبات العالم الإسلامي، بل وبعضها ولله الحمد وجد في مكتبات المدينة النبوية. فنحمد الله جل وعلا الذي تكفل بحفظ هذا الكتاب وبحفظ هذه السنة المطهرة، فإن السنة وحي والله قد تكفل بحفظ هذا الوحي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الوحي والقرآن والسنة شارحة له، والقرآن مفتقر إلى السنة، والسنة قاضية على القرآن، يعني شارحة له مبينة له مفسرة له، وهي غير مفتقرة إلى القرآن، وهي وحي من الله، كما جاء ذلك في حديث أبي رافع رضي الله عنه، وكما جاء ذلك أيضا في حديث المقدام بن معد كرب، فقد خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا لا يحل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، ولا لقطة معاهد إلا بطيب من نفسه. ومثله أيضا من حديث أبي رافع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الحديث حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمثانين، من حديث أبي رافع ومن حديث أبي ثعلبة فزاد أبا ثعلبة، ومن حديث أبي هريرة فزاد أبا هريرة مع المقدام بن معدي كرب، ولم يذكر المقدام بن معدي كرب في هذا الموقف في المجلد 19، فرحمة الله تعالى عليه الإمام، ألا وهو حديث صحيح مشهور وهو كذلك. وفي حديث أبي رافع: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، فيقول لا أدري، إنا قرأنا في القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللنا. وبقية سواء كله الذي تقدم. فالشاهد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه فهو في القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن إذا صحت وجب العمل بها. وحي من الله يقول شيخ شيوخنا في منظومته كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. فهي كالقرآن. نعم القرآن قطعي الثبوت والسنة إنما الشأن والنظر في ثبوتها. فإذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كالقرآن يقال بها. ولو لم يرد فيما جاءت به النص في كتاب الله سبحانه وتعالى ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن اللفظ الآخر ومثله معه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن. وفي هذا رد على من يقولون لا تحدثن بالقرآن. وقد تصدى لرأس هؤلاء أبو نجل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حينما سئل فقيل له إنكم تحدثون بأشياء ما نجد لها ذكر في القرآن يا أبا نجيب. فقال رضي الله تعالى عنه إنك تجد في القرآن قيم الصلاة. فهل تجد في القرآن أن الفجر الغداء ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة تقرأ في اثنتين وتسر في الثالثة والعشاء أربعة تسر في اثنتين وتجهر في اثنتين؟ قال لا. قال إنك تقرأ في القرآن وآتي الزكاة فهل تجد في كل أربعين شاة شاتا؟ قال لا. قال خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم فإنكم إن تركتم ذلك تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ففي هذا أعظم رد على الذين يزعمون أنهم يستغنون بالقرآن. فالقرآن لا يستغنى به عن السنة وهو مفتقر إليها كما قال ذلك الأئمة رحمهم الله. يعني محتاج إلى السنة تفسره تبين مجمله تقيد مطلقة تخصص عامة تأتي بأحكام مستقلة. فهذا الحديث ذكر فيه تحريم الحمار الرهي ولم يرد في القرآن. وذكر فيه تحريم كل ذي مخلب من الطير من الطيور الجارحة كالبازي والعقاب والحدأة والنسر ونحو ذلك. وأيضا كل ذي ناب من السباع. فهذه كلها لم ترد في القرآن وجاءت بها السنة إلى غير ذلك من الأحكام التي يطول ذكرها ولا يتسع المقام لذكرها. والحاصل الواجب علينا جميعا أن ننشر في الدعوة إلى السنة والحث على الأخذ بها والتمسك بها ودعوة الناس إليها وتحذيرهم مما عارضها من الآراء والأقسى الفاسدة والعقول الكاسدة التي جاءت بزخارف القول التي ترد على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن في هذا أصير كل الخير. وعلى العبد أن يجتهد في تخصيص جزء من وقته في الاطلاع على كتب السنة في قراءة كتب السنة وفي طلب علماء السنة. فإنهم يقليون ونحن في هذا الزمن زمن الغربة. أهل السنة قليل. أهل السنة العارفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قليل. وأقل منهم من يدعو إليها. وأقل من ذلك من يجهر بذمهم لمن خالفها وعارضها برأيه ويظهر النكير عليه. فهؤلاء هم أقل الناس. فاطلبهم يا عبد الله على ما كان واحفظ رحالك أن تحمل أن تنزل بسوحيهم. فهؤلاء هم نقالة الناس وخلاصة الناس في كل زمان ومكان. فعليك يا عبد الله أن تهتم بهذا وأن تحرص عليه غاية الحرص وأن تجتهد وأن تخلص نفسك من الشوائب التي تعرض لك وتكدر عليك بالك وتشغل عليك أوقاتك وتسوف عليك في ساعاتك وتقضي على اجتهادك فيمضي عليك الوقت وأنت لم تستجد. عليك بكتب السنن، عليك بكتب الآثار، عليك بكتب الحديث ولا سيما الصحيحين فإنهما من أعظم الكتب، والكتب كذلك التي اشترطت الصحة، وعليك أيضا بطلبها على العلماء الذين يبينون. فإن الإنسان إذا طلب العلوم بغير عالم هكذا من عند نفسه كان أكثر ما يفسد، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا جهل لإدراك العلوم، من علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق عن الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أغل من طول الحكيم، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالكتاب والسنة حق، لكن الكلام في فهمك أنت، فعليك أن تطلب العلم، وعليك أن تفقه قبل أن تسول، أن تسول. فإن الإنسان إذا سول غالبا تأخذه الحمية والأنفة، إلا من رحم الله. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو رجل في الخمسين كان يأتي إلى أئمة الحديث ويستمليهم فيجلونه ويقعدونه معهم على الأرائس إكراما له، فيقول لا إلها هنا، ويقعد تحتهم أمامهم بين أيديهم، ثم يقول أمرنا أسلافنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فيا عباد الله، هذا الإمام أحمد، الإمام أحمد، وما أدراك ما أحمد، هذا قوله وهو في هذه السن. فكيف بنا نحن في العبد إذا رزق التواضع؟ فهذا قد رزق الخير الكثير. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا وإياكم جميعا عما يسخطه سبحانه وتعالى، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبل سبيل النجاة، وأن يبارك لنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأطلب من أخي صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان أن يتفضل بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه، فإنني ألزم عليه في ذلك. جزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 5 دقائق ما تضرهم إن شاء الله، وما تردنا. لا، ما الإجابة ولله الحمد، العلماء موجودون هنا، ومن العيب المفتي وأهل العلم موجودون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا جميعا إلى هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها صاحب الفضيلة الأخ الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي المعروف لديكم جميعا بعلمه وسلامة منهجه ومعتقده، ونحن في حاجة في هذا الزمن إلى العلماء الذين يقتدون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأئمة الهدى والدين من سلفنا الصالح الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزونها قدر أملة. إننا في حاجة ماسة كما تفضل صاحب الفضيلة بذلك إلى التمسك بالسنة، وقد دار حديثه على المعاني العظيمة التي اشتمل عليها حديث العباض بن سالم رضي الله عنه، وخاصة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه المعاني مترابطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاقتداء بسنته، ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده الذين هم أئمة الهدى الذين لم يجاوزوا في أعمالهم ولا في أقوالهم ما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإننا في زمن كثر فيه المدعون لاتباع السنة والاقتداء بأئمة الهدى والدين، ولكن الضابط ما هو؟ الضابط أن ننظر إلى أقوال هذا المدعي
وإلى أفعال هذا المدعي، هل أقواله تتوافق مع أقوال أئمة الهدى والدين، أو هل أفعاله تتفق مع أفعال أئمتنا من سلفنا الصالح؟ إن كان ذلك كذلك فهو صادق في دعواه، وإلا فهو دخيل على مذهب السلف الصالح، وهو محدث في دين الله ومتبع لهواه ومثير للشبهات التي هي أعظم فتنة من الشهوات. اليوم صحيح أنه كثرت الشهوات في هذا الزمن، لا في بلاد المسلمين ولا في غير بلاد المسلمين، ولكن الخوف، كل الخوف من الشبهات إذا انتشرت. أن الشهوات فأمرها واضح جلي، فكل مسلم يعلم ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات من كبائر الذنوب أو صغائر الذنوب لا تخفى على عامة المسلمين، ولكن المصيبة، كل المصيبة في الشهوات، في الشبهات التي أدسها أعداء المنهج السلفي الصحيح، دسها هؤلاء في ديننا وفي شريعتنا، وأصبحوا يتبجحون بادعاء أنهم هم العلماء الذين يدعون إلى الإصلاح ويدعون إلى الخلافة الراشدة ويدعون إلى نصرة الإسلام والمسلمين. إن نصرة الإسلام ونصرة المسلمين ليست بالدعاوى ولا بالأقوال المنمقة، بل إن نصرة هذا الدين ونصرة المسلمين والدفاع عن الدين وعن المسلمين المضطهدين المظلومين هو بالتمسك أولا بالكتاب والسنة، لا كما يقول من قالها في الجهاد الأفغاني عندما قال الجهاد أولا ثم الدعوة إلى التوحيد ثانيا. هذا هو القول الباطل، هذا هو الضلال المبين، هذا الذي رأينا ثماره واضحة جلية عندما تفرقوا واختلفوا وتنازعوا وذهب أمرهم. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوا في دعوتهم. وهناك من دعا إلى التوحيد أولا فقوتل وجوبه بالمعارضة ولتشويه السمعة ثم بقتله رحمه الله ورضي عنه. هذه الدعاوى الباطلة إلى اجتماع الأمة ولو على الضلال، لا تجتمع الأمة في الدفاع عن الدين والعقيدة والنصرة وهم متفرقون في منهجهم ومعتقدهم أبدا، بل إذا اتفقوا بالاقتداء، اتفقوا جميعا في الاقتداء بالكتاب والسنة حقيقة ونهجوا منهج السلف الصالح، عند ذلك فهم أقوياء وهم إخوة، ولن يقوى أي عدو في هذه الدنيا على دحرهم أو استئصالهم. أما أن يجتمع المسلمون على كل مذهب خبيث وكل منهج فاسد لأجل أن يقفوا ضد عدوهم فهذا ليس بصحيح، بل الواجب أولا أن تصحح العقيدة وأن يصحح المنهج وأن يجتمع الناس على التمسك بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يقومون بنصرة دينهم ونصرة إخوانهم، حتى إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وجعل لهم التمكين. ونحن نرى من اجتمعوا على الضلال في ما يزعمون من مقاومة ومن جهاد، نراهم أنهم أصبحوا أحزابا وفرقا، يقتل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا، وأصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم. في الحقيقة لم أكن أرغب أن أتكلم بعد كلام الشيخ الجليل وبعد ما بينه من المعاني العظيمة في الحديث، ولكن ألزمني، جزاه الله كل خير، ألزمني بأن أتكلم والوقت ضيق، وكنت أتمنى أن أستمع ولم آتي إلا لأستمع، ولكن جزاه الله كل خير، ونسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرينا جميعا الحق حقا وأن